الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. كنا تحدثنا عن غزوة بدر وبينا أن الله تبارك وتعالى نصر عباده المؤمنين وخذل الكافرين الذين حادوه وحادوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد غنم المسلمون غنائم واختلفوا فيها، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول، لله والرسول. ولذلك قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: نزلت فينا يسألونك عن الأنفال لما سأت أخلاقنا في الغنيمة، فأخذها الله وأعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم، فوزعها النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره الله. أما الأسرى وعددهم 70 أسيرا، فإنهم لما رجعوا بهم إلى المدينة أوصى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالأسرى، فكانوا توزعوهم وكانوا يهتمون بهم بوصاية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعطونهم الخبز ويأكل الصحابة رضي الله عنهم التمر نظرا لوصاية النبي صلى الله عليه وسلم بهم. ولما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الأسرى، فكان رأي عمر رضي الله عنه أن يقتلوا جميعا، ورأي أبو بكر رضي الله عنه قال: إنما هم بنو العم والعشيرة، ونأخذ منهم الفداء نتقوى به، ولعل الله يهديهم فيسلموا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليلين قلوب الرجال فيها حتى تكون ألين من اللين، وإن الله تعالى ليشدد قلوب الرجال حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم، قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى، قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن مثلك يا عمر كمثل موسى، قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ومثلك يا عمر مثل نوح، قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ثم قال: أنتم اليوم عالة، فلا يفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق. فأنزل الله: ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. قال عمر: فلما كان من الغد غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قاعد، هو وأبو بكر، فوجدتهما يبكيان، فقلت: يا رسول الله، أخبرني ما يبكيك وصاحبك، أنت وصاحبك، فإن كان وجدت بكاء بكيت، وإلا تباكيت لبكائكما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من الغد من أخذهم الفداء، فقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، لشجرة كانت قريبة منه، وقال: لو نزل عذاب ما سلم منه إلا عمر. وقال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: نريد أن نترك لابن أختنا العباس فداء، أكرمك الله. فقال: لا تدعوا منه درهما. وحتى أن العباس لما قال له: ما عندي مال، قال له: وأين الفلوس التي وضعتها عند أم الفضل؟ أعلمه الله سبحانه وتعالى، فجاء بالفداء. وأصبح قريش كل واحد من كان له أسير يرسل بالفداء، فأرسلت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص زوجها قلادة كانت أهدتها لها أمها ليلة زواجها، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فرق لها رقة شديدة، فأمرهم أن يعيدوا لها قلادتها، واشترط على أبي العاص بن الربيع أن يعيد زينب إلى المدينة، فوفى أبو العاص ثم بعد ذلك أسلم رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الأثناء وكان المسلمون يتحدثون بما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليهم من النصر، كان المشركون يتحرقون ويريدون أن ينتصروا وينتقموا من محمد عليه الصلاة والسلام بأي وسيلة. فكانوا يفكرون ماذا يعملون، حتى أن أبا سفيان نذر ألا يغسل رأسه من جنابه حتى يثأر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. واجتمع في الحجر صفوان بن أمية ورجل آخر لا أذكر اسمه الآن، عمير بن وهب اجتمع في الحجر بعد منتصف الليل، فتذاكر قتل بدر، فقال صفوان بن أمية: والله ما في العيش بعدهم خير. فقال له عمير بن وهب: والله لولا دين علي وعيالي لذهبت إلى محمد وقتلته، فإن عندي حجة أن ابني أسير عندهم وكأني ذهبت إلى فدائه. فغتنمها صفوان وكان ذا مال، فقال: دينك علي وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقوا، لا يسعني شيء ويعجز عنه. قال له: اكتم علي الخبر. فرجع إلى أهله عمير وشحذ سيفه بالسم، بحيث أنه لو تمكن من جرح النبي صلى الله عليه وسلم ولو أبسط جرح يؤدي إلى الوفاة. ثم ركب فرسه وذهب إلى المدينة، حتى إذا قابله أحد قال: إنما ذهبت أفدي ابني، لأنه كان ولده أسير عنده، وكان رجل داهية، وهو الذي قبل معركة بدر لف على جيش المسلمين ورجع إلى كفار قريش وقال لهم: القوم 300 يزيدون قليل أو ينقصون قليل، ولكن يا معشر قريش والله ما أرى أن يقتل واحد منهم إلا بعد أن يقتل واحد منكم، فلو قتلوا منكم مثل عددهم ما لا يصلح العيش بعد ذلك، فأرى أن تكفوا. يعني حتى هو حاولهم أنهم يرجعون قبل معركة بدر، ولكن كما قلنا أن أبو جهل هو أفسد عليهم الخطة لأمر أراده الله سبحانه وتعالى وقضاه. فالمهم أنه خرج من مكة، وكان صفوان يلبس الحرير ويخرج في أهل مكة ويقول لهم: أبشروا بوقعة تنسيكم وقعة بدر. كان يمر على أندية قريش وهو لابس الحرير، مع أنه أصيب أبوه وأخوه وقتلوا في بدر، وكان يقول لهم: أبشروا، ستأتيكم، يعني تسمعون خبر ينسيكم وقعة بدر، لأن عمير بن وهب ما كان هدفه إلا الرسول عليه الصلاة والسلام فقط. فخرج حتى وصل إلى المدينة، فأول ما أبصره عمر بن الخطاب لما أناخ الراحلة حقه أو الفرس حقه ربطه، قال عمر بن الخطاب: هذا عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر. على طول رآه عمر بن الخطاب قال: هذا والله عمير، والله ما جاء إلا لشر. ثم قال للصحابة: كونوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى عمير، وكان عمر قويا رضي الله عنه، وأخذه بثلاببه والسيف، حملت السيف على صدره هنا، أخذه بالسيف وبثوبه وجره وذهب به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، هذا عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتركه يا عمر، أدني يا عمير، ما الذي جاء بك؟ قال: جئت من أجل ابني هذا الأسير عندك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصدقني يا عمير. قال: ما جئت إلا لهذا.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل قعدت أنت وصفوان في الحجر وتذاكرتما قتلى بدر، وقلت له: لولا علي وعيالي لذهبت إلى محمد وأقتله، والله حائل بينك وبين ذلك. يعني لا تستطيع، لأن الله قد أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لما نزلت هذه الآية كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستر عن الحجرات، ثم قال للصحابة الذين يحرسونه: اذهبوا فقد كفيتم، اذهبوا فقد كفيتم. فقاله: والله حائل بينك وبين ذلك. فقال عمير بن وهب: والله ما كان أحد عندنا، وما أعلمك إلا الله، فالحمد لله الذي ساقني هذا المساق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكوا له أسيره وعلموا أخاكم القرآن. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله حينما قدم عمير كان كلب أحب إلي منه، وأما الآن فهو والله أحب إلي من بعض ولدي. انظر إلى الولاء والبراء في الإسلام. لما كان كافر كان يكرهه كرها شديدا، ولما أسلم أصبح أخا له. أما صفوان فكان يخرج خارج مكة كل يوم، وكلما جاء راكب يسأله: هل حصل شيء؟ هل سمعت بشيء حدث؟ كان يقول: ما سمعنا شيء، الأمور ساكنة والأمور طيبة، ما في شيء. حتى أقبل راكبا من المدينة وكان قد علم بقصد صفوان، فقال له: نعم حدث شيء كبير. قال: ما هو؟ بشر، محمد قتل؟ قال: لا، بل أسلم عمير بن وهب. وسقط في يده وقال: والله لا كلمته أبدا. وقد استأذن عمير بن وهب، قال: يا رسول الله اسمح لي أرجع إلى مكة لأدعوهم إلى الإسلام، وأذيهم مثل ما كنت أؤذي المسلمين، أؤذي المشركين مثل ما كنت أؤذي المسلمين. وفي الأخير يعني أسلم صفوان على يديه في آخر الأمر، لما أمهله النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 4 أشهر. المهم أخذ الأمان لصفوان، وأظن أن صفوان أسلم في الأخير، ما أنا متأكد، لكن أخذ مهلة 4 أشهر. وبعدها لما رأى الناس دخلوا في دين الله أفواجا بعد فتح مكة أظنه أسلم. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وفكوا الأسرى، جمع يهود بني قينقاع في سوقهم وقال لهم: يا معشر يهود، تعلمون أني رسول الله، وإني أحذركم ما أصاب قريش. فقال بنو قينقاع: يا محمد، لا يغرنك، وجدت ناس أغمار لا يعرفون الحرب، إنك والله إن قاتلتنا لعرفت أن الرجال أننا نحن الرجال. وبدأوا يريدون نقض العهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد كتب كتابا وموادعة بينه وبين اليهود، وكانت 3 قبائل: بني قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، ولكن لا وفاء لليهود، هذه طبيعتهم، مهما وعدوا ومهما يقضون العهد. حافظت بني قريظة 5 سنوات، وثم لما رأت فرصة لها أنها تنقض العهد نقضت في غزوة الأحزاب، ولكن كانت الدائرة عليها بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم أن سبب غزوة بني قينقاع أنه دخلت امرأة من العرب إلى سوق بني قينقاع معها متاع تريد أن تبيعه، وذهبت إلى صائغ تريد أن تشتري منه شيء، وكانت محجبة، فحاولوها أن تقلع الحجاب فامتنعت، فعمد الصائغ إلى ذيلها من الخلف، ذيل ثوبها، وربطه في شعره من الخلف، فلما قامت انكشفت سوءتها فصاحت. وكان هناك واحد من المسلمين قام وحمي لها وقتل الصائغ، فغضب اليهود وقتلوا المسلم، فاستعدى المسلمون الذين قتل منهم مسلم استعدوا المسلمين جميعا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم 15 ليلة ونزلوا على حكمه. وجاء عبد الله بن أبي بن سلول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد أحسن في مواليه. وكان عبد الله بن أبي رأس المنافقين، أسلم بعد معركة بدر، أسلم ظاهرا ليحقن دمه ماله، فقال: أحسن في مواليه. فأبطأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عليه: يا محمد أحسن في مواليه. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستجيب إليه ولا يلتفت إليه، أدخل يده في جيب درع النبي صلى الله عليه وسلم وتمكن منها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا ويقول له: أرسلني. فيقول له: والله ما أرسلك حتى تحسن في مواليه. 400 دارع و300 فارس حموني من الأحمر والأسود، تحصدهم في غداة واحدة؟ إني والله امرؤ أخشى الدوائر. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ما فكر، قال: هم لك. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عبادة بن الصامت وتبرأ من حلف اليهود وقال: أرضى بحلف الله ورسوله. وكان من أسباب ثم بعد ذلك ما فتئت قريش يعني تفكر في غزو النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن العير التي نجت في قبل معركة بدر رصدوا كل المبالغ اللي فيها إلى حرب المسلمين، كان فيها مبالغ كبيرة تقارب 500,000، وكان يعني هذا مبلغ ضخم كبير، فرصدوها لحرب النبي صلى الله عليه وسلم. وجمعوا من قريش ومن من حولها من العرب 3,000، وأرادوا غزو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقعت غزوة أحد في شوال في السنة 3 للهجرة قريبا من جبل أحد. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يتحسس الأخبار، ولما علم بمسيرهم جمع أصحابه واستشارهم، فكان مجموعة من شباب الصحابة رضي الله عنهم ممن فاتهم الخروج إلى بدر يتشوقون إلى أنهم يخرجوا ويقاتلوا. وكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون موقف وموقف دفاع، فيكونون في المدينة ويخرجون إلى قون العدو، وهذا كان رأي عبد الله بن أبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النساء ترميهم بالحجارة من على ظهور البيوت، وإحنا في الشوارع نرميهم بالسهام ونجاردهم. ولكن لما الكثرة كانت تريد الخروج دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكلم أحد، ودخل البيت ولبس لأمته آلة الحرب وخرج. فتلاوم الصحابة بعضهم مع بعض وقالوا: أحرجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستكرهناه على الخروج. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لابسا الدرع قالوا له: يا رسول الله استكرهناك، فإن تبغى تجلس في المدينة تجلس، وتبغى تطلع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قائدا حكيما موفقا، فخرج وخطط للمعركة. فأول شيء نظر إلى الثغرة اللي ممكن يدخل منها الأعداء من الخلف، اللي هي جبل الرماة، ووضع عليها 50 رامي من أحسن الرماة، وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال: إن هزمنا لا تنصرونا، ولو تخطفنا الطير، وإن انتصرنا لا تشركونا في الغنيمة. وشدد عليهم. فلما تلاقى الصفان النبي صلى الله عليه وسلم قبلها استعرض الجيش، وكان من رآه صغير رده، فرد عبد الله بن عمر، ورد بعض الصحابة صغار السن، وكان قد رأى رؤيا أنه رأى ثلمة في سيفه وأنه رأى بقرا تذبح ورأى أنه دخل في درع حصينة، فأولها صلى الله عليه وسلم بأن الثلمة في سيفه رجل يقتل من أهل بيته، وأن البقرة تذبح جماعة من أصحابه يقتلون، وأن الدرع الحصينة هي المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه سيف، فقال من يأخذ هذا السيف؟ فكل الصحابة قال أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بحقه، من يأخذ هذا السيف بحقه. أول قال من يأخذ هذا السيف، كلهم قالوا، كل واحد قال أنا يا رسول الله. لما قال بحقه أحجم القوم، لماذا؟ ليش جبنا منهم، وإنما خافوا ألا يفوا. فقام أبو دجانة وقال أنا يا رسول الله أخذ بحقي، سماك بن خرشة رضي الله عنه، فأخذه. وكانت له عصابة حمراء يعصبها تسمى عصابة الموت، وله مشية يمشي يتبختر فيها بين الصفوف، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي يتبختر بين الصفوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، لأنها تغير الأعداء. يعني مشي التبختر في هذه تغير الأعداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، يعني فإن الله يحبها، لأنها إغاظة لمن؟ لأعداء الله سبحانه وتعالى. فقاتلوا، وكان في بداية الغزوة النصر للمسلمين. كان كفار قريش خرجوا حتى بالنساء يضربن بالطبول، وكانت هند بنت عتبة تشد في الجيش وتقول إن تقبلوا نوافق ونفرش النمارق، أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. تقول نحن بنات طارق، تنشد يعني معها من النساء، يعني تحس يعني المقاتلين عشان يقاتلوا ما يفروا، تقول لهم نحن بنات طارق إن تقبلوا على الأعداء نوافقكم، ونفرش النمارق فرش، أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. فتبغى تشد من عزائم الرجال، وكنا يضربنا في الطبول. وكانت قد قالت لرجل حبشي يقال له وحشي، قالت له إن قتلت حمزة فأنت حر، وتقول لوحشي اشفي واستشفي، تحثه. هو كان مولى لأحد كفار قريش، قال له إذا قتلت حمزة بعمي فأنت حر. يقول ما كان لي غرض، وحشي يقول ما كان لي غرض غير حمزة، وكان حمزة عليه ريش النعام، وكان يهد القوم هد، ما كان أحد يقبل عليه، ما كان أحد يقدر يقابل حمزة، حتى سمي أسد الله، كانوا يخافوا منه. لكن وحشي اختبى له، لم يقابله، يقول حتى إذا تمكنت منه رميته بالحربة، وكان يقول أرمي بها رمي الحبشة لا تخطئ، فرماه فوقعت الرمية في ثنته حتى توفي. يقول فانتظر، خاف أنه يذهب إليه وباقي فيه رمق فيقتله، فتركه يقول حتى مات، ثم أخذ الحربة. يقول ولم يكن لي أي غرض بغيره، يبقى الحرية بس. ثم لما أسلم وحشي رضي الله عنه قال لئن قتلت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقتلن شر الناس، وقتل مسيلمة في حروب الردة. طبعا الإسلام يجب ما قبله، يعني مهما عمل الإنسان في كفره وأسلم فإن الإسلام يجب ما كان قبله. ولذلك ورد في حديث صحيح يعجب ربك لرجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة، حتى أن أحد الصحابة رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم من القراء في بئر معونة، أرسله يبلغ رسالته لكبير الجيش من المشركين، فأوعز كان الرجل يبلغ الرسالة، فجاءه واحد من الخلف وطعنه بالحربة حتى نفذت من صدره، فقال المسلم فزت ورب الكعبة. اللي رمى بالحربة جلس يفكر كيف فاز، كيف يقول فزت ورب الكعبة مع أني قتلته؟ والله إن دين بلغ به من هذه الدرجة له دين حق حتى أسلم. فورد الحديث يعجب ربك لرجلين يقتل أحدهم الآخر ويدخلان الجنة. المهم على أن المعركة في بداية الأمر كان النصر للمسلمين، وسحقوهم وهربوا، حتى أن النساء هربنا. ثم لمح الرماة أن المعركة أصبحت في صالح المسلمين، وبعضهم بدأ يجمع الغنائم، فقال الرماة على من يجلس؟ النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لنا يعني أراد شيء يثبتنا على أساس إنما أترك المسلمين، مدام انتصروا خلاص انتهت المعركة. فلمح خالد بن الوليد وكان على ميمنة جيش الكفار، لمح أن الرماة انسحبوا من أماكنهم ولم يبق إلا 12 رجل أو 10 مع قائدهم جبير، أما الباقي فنزلوا يشاركون في الغنيمة. فجلست مناوشات بين خالد ومن معه من جيش الكفار، فقتلوا الرماة جميعا، وأصبح ظهر المسلمين خالفة قتلوهم ووقع استحر القتل، وأصبح المؤمن اختل ميزان المعركة. اختل ميزان المعركة وأصبح يعني وقع قتل في المسلمين، ووصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشجوه وأدموا رباعيته ونزل فسقط في حفرة، واختل ميزان المعركة حتى أن إبليس صاح بأعلى صوته أن محمدا قتل. فبعض المسلمين وضعوا السلاح، مر أنس بن النضر مع جماعة سألهم ما لكم تركتم السلاح؟ قالوا قتل رسول الله. قال قوموا قاتلوا على حتى تقتلوا مثله على ما قتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء يعني المسلمين، وأبرأ مما فعل هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم نحو الأعداء وقاتل حتى قتل، واستقبله سعد بن معاذ قال والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد، يعني شم رائحة الجنة وهو يش، لأنه أنس بن النضر كان قد وعد ووفى بوعده، لأنه لم يشهد بدر وقال لئن شهدني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع، فأبلى بلاء حسنا وقاتل حتى قتل. يقول أنس بن مالك غاب عمي أنس بن النضر عن بدر فقال لئن شهدني الله معركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع، يقول فما عرفنا ما عرفته إلا أخته ببناني بأصابعه بأطراف أصابعه عرفته، لأنه جسمه كان فيه أكثر من 81 ضربة أو رمية بالسهم أو ضربة بسيف، واستشهد رضي الله عنه. فاستشهدوا يعني 70 من الصحابة، ولكن لما كان هدف المشركين كلهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فصاح ابن قمية أنه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إنما قتل مصعب، وكان من مصعب من الخمسة الذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم، فصاح بأعلى صوته أنه قتل محمد، رجع إلى المشركين. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم حاول أنه يبتعد عن المعركة ويطلع إلى الشعب، واجتمع معه بعض الصحابة، وكان يوم أحد يوم كله لطلحة، كان النبي صلى الله عليه وسلم من أتى هارب يقول له ارمي سهامك لطلحة، فكان يأخذ سهامه ويرمي، فدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، دافعوا 10 من الأنصار حتى قتلوا واحدا واحدا وهم مستميتين ما يصلون الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو دجانة يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره، السهام تجي في ظهره دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى انتهت المعركة لأن المشركين ظنوا أنهم قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارتفع طبعا ومثلوا ماذا المشركين، مثلوا بالمسلمين بقروا البطون، حتى أن هند كانت لاكت كبد حمزة ولم تستسغ أن تبلعها فرجتها، وأخذوا من يعني أقراط وضعها في أذانهم من المسلمين قطعوهم، يعني مثلوا بهم. فنادى أبو سفيان وقال: أفي القوم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. أفي القوم أبو بكر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. قال: أفي القوم عمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. ولم يتمالك عمر نفسه وقاله: كلا والله الذي ناديت كلهم أحياء، وقد أبكاك الله لك ما يخزيك. فقال أبو سفيان، عرف صوت عمر: أنشدك الله يا عمر، قتلنا محمد؟ قال: لا والله، والله إنه الآن يسمع صوتك. فقال: والله أنت أصدق عندي وأبر من ابن قمئة، لأن ابن قمئة قال: قتلت محمد. قال: والله أنت أصدق وأبر عندي من ابن قمئة. ثم قام في زهو أبو سفيان وقال: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول. قال: أقولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول. قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال: يوم بيوم بدر أبو سفيان. فقال له عمر: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ثم رجعوا الكفار، ولما كانوا في نصف الطريق تلاوموا، قالوا: ما عملنا شيء، لو رجعنا واستأصلناهم نهائيا، أما الآن بقينا منهم ناس ودينهم سيمشي وسيقاتلون عليه، ثم عملنا شيء، يعني ما هناك نصر حرزه الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتصر على في معركة يجلس فيها 3 أيام، أما هؤلاء فروا مباشرة، قالوا: ما عملنا شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن الشهداء. ثم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن قريش ندموا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل وراه، لما علم أنهم فكروا في الرجوع طاردهم حتى لا يظنوا أن به ضعف، وقال: لا يشهدها معنا إلا من شهد بالأمس. وكان طبعا لما خرجوا عبد الله بن أبي رجع بثلث الجيش، لأنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي بمجموعة حوالي 1000، خزل منهم عبد الله بن أبي بثلث الجيش، ما كانوا معه إلا 700. المهم على أنهم لما رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم طاردهم إلى حمراء الأسد، فهربوا ولم يفكروا في غزو المدينة، لم يفكروا في الرجوع، وانتهت معركة أحد. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع كان الصحابيات يسألن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرأة قتل أبوها وأخوها وابنها. قالوا لها: قتل أبوك، قتل ابنك، قتل أخوك. قالت: فما فعل رسول الله؟ قالوا: هو بخير. قالت: كل مصيبة بعده جلل، يعني ما هو مشكلة، كل مصيبة بعده بسيطة وهينة، أمرها سهل. وسبب يعني هزيمتهم هي مخالفة الرماة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عفى الله سبحانه وتعالى عنهم، وأصبحت هذه درس للمسلمين ما بعده، يعني خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وأنزل الله سبحانه وتعالى فيها قرآن يتلى في سورة آل عمران: وفي الذين لما أرادوا أن ينكسوا وينخزل بعد ما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، قال الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إلى آخر الآية. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول: قال بعض القصاصين حين يرون السيرة النبوية لم تثبت وليست صحيحة، ويحتجون بقولهم أن السيرة لا تعامل معاملة الحديث، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح. ما ثبت وما ثبت يعني وهو الكثير يروى، أما ما تبين أنه غير صحيح فلا تجوز روايته، ما تبين أنه غير صحيح فلا تجوز روايته. وهناك كاتب ألف كتاب السيرة النبوية الصحيحة وعملها معاملة المحدثين، هو أكرم ضياء العمري، في جزوين، كتاب في جزوين، فكثير من، لكن أغلبهم معولين على سيرة ابن هشام وسيرة ابن إسحاق، أغلب من ألف في السيرة يعول على هذين الكتابين، لأن هو أول ما كتب. وصلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم. طيب.